في القلب نور
نور
وأتيت يا غير الشهور تهدي ثراتي للسرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي يسمى بالخيمة. وضيفنا في هذه الحلقة ضيف مميز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه، كيف لا، وهو فضيلة الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمي. سعداء جدا دكتور بوجودك معنا.
حياك الله وحيا كل من يسمعنا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
وحياك إن شاء الله.
حضورك شرفنا.
شرف الله قدرك، بارك الله فيك.
وكل عام وانت
بخير. وفي كل من يسمعنا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
آمين، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا بأخينا محمد.
الله يحييك يا رب.
حفظك الله وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وأهلا وسهلا بأخينا عمر.
حياك الله وياك.
الله يبارك فيكم ويجزيكم الله خيرا.
حياك الله.
نحن نريد أن نستغل الوقت مع فضيلة الدكتور.
حياك الله.
ويعني لا يمكن أن نترك الدكتور سعد بن عبد الله الحميد إذا شرفنا في الخيمة بعيدا عن تخصصه في الحديث. فبين يدنا محدث، ولله الحمد والمنة، أسأل الله أن يحفظكم وأن يزيدكم علما.
آمين.
ودعنا دكتور يعني أسأل أول سؤال في هذه الخيمة، أقول ما الذي دفع الدكتور سعد ابن عبد الله الحميد لعلم الحديث البداية؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم.
حقيقة أنا لا أستطيع أن أجيب، وهذا التساؤل كان واردا عند شيخي الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى، فيخبرني الدكتور محمد السمهري.
نعم.
وقد علم الشيخ عبد الله صلتي به، لأن الدكتور السمهري كان درسنا في الكلية، فيقول إن الشيخ عبد الله الجبرين يقول لي سعد هذا كان يأتيني وهو يعني شاب صغير ويقرأ علي في علم الحديث، فأقول يعني باللغة العامية،
نعم،
هذا الورع وش يبي بعلم الحديث؟
نعم. سبحان الله.
هو فعلا أنا كنت آتي للشيخ وأحفظ عليه في قصب السكر، نظم نخبة الفكر. قصب السكر هذا نظمه محمد الأمير الصنعاني،
نعم،
رحمه الله، صاحب سبل السلام،
نعم،
نظم نخبة الفكر للحافظ بن حجر. فكنت أحفظ وأقرأ على الشيخ عبد الله الجبرين ويشرح لي، وأنا الوحيد، ما كان عندها أحد في ذلك الوقت.
سبحان الله.
كنت آتي في مسجده في
كم عمرك في هذا التوقيت يا دكتور؟
تقريبا 18.
ما شاء الله،
18 سنة تقريبا.
نعم.
فهذه هي يعني من الله، من الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي وجهني لهذا.
نعم.
صحيح أن الإنسان قد يكون تأثر بأحد، فهناك بعض الأشخاص، لكن ما طالت يعني المدة لمست عنده يعني توجه لعلم الحديث، فيعني هذا بس أثر فيني قليلا.
نعم.
لكن هي أولا وآخرا منه، من الله تعالى.
اللهم لك الحمد،
نحمد الله عليها.
هل هناك صعوبات في هذا الطريق يا دكتور واجهتك؟
بالنسبة لي ما واجهت صعوبات، ولله الحمد.
نعم.
سبحان الله، الإنسان إذا كان عنده رغبة في شيء،
نعم،
وجعل نفسه منساقة مع هذه الرغبة، فإنه سيجد أن الصعوبات كلها تتذلل.
نعم.
متى يجد الإنسان صعوبات؟ في كثير من الأحيان حينما لا توافق رغبته ذلك التخصص الذي توجه له.
نعم.
فيكون فيه شيء من التجاذب بين الرغبة في هذا التخصص الذي لا تميل له النفس، ويمكن النفس تميل إلى تخصص آخر، لكن إذا مشت النفس مع نفس التخصص يبدو أن الصعوبات تتذلل بحمد الله تعالى.
أنت شعرت برغبة بداخلك لعلم الحديث؟
نعم نعم.
يعني
كان عندي رغبة داخلية في، ويمكن يكون هناك مثل ما قلت لك يعني بعض التأثر، ومن جملة أذكر يعني أيضا من جملة ما أثر فيه قراءة في بعض الكتب مثل كتب الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى عليه، كنت أقرأ فيها في ذلك الوقت، خاصة كتابه الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين. كان الشيخ حمود التويجري إذا ذكر الحديث يخرجه ويذكر أحكام بعض الأئمة عليه، وكان هذا ملفتا للنظر في ذلك الوقت. يعني لم يكن هناك أحد يعنى بعلم الحديث وبيان درجة الحديث وما إلى ذلك، فالأحكام التي ينقلها الشيخ حمود التويجري كانت ملفتة لانتباهي في تلك الفترة، أشياء انضم بعضها إلى بعض فشكل هذه الرغبة.
الحمد لله. شيخنا، البيئة اللي كنت تعيش فيها هل كان سبب من أسباب توجهك للعلم الشرعي، خاصة أن كثير من الشباب ما توجهوا للعلم الشرعي إلا كان لهم مؤثر من البيئة، سواء البيئة من العائلة أو البيئة؟
لا، الحقيقة البيئة التي عشت فيها ما فيها إطلاقا أي توجه نحو علم الحديث،
سبحان الله،
أبدا. لكن بعد هذه الرغبة الأولى انضاف إلى ذلك الصحوة التي حدثت بسبب هذا الشيخ المبارك رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فكان هناك من يعني تتلمذوا وسبقوني في هذا بالاطلاع على كتب الشيخ، أنا ما كنت اطلعت عليها في السابق، فهم سبقوني في الاطلاع على كتب الشيخ، فوافق شن طبقة، يعني ما كان عنده موافق الرغبة التي عندي والتي كنت ابتدأتها، فهذا نمى ما عندي من معرفة بحمد الله.
نعم، ما شاء الله. أكثر من أثروا فيك في هذا العلم يا دكتور؟
الحقيقة ما فيها ذاك الشخص الذي أقول أنه هو أكثر من أثر فيني، إنما هي مجموعة أشياء. طبعا صاحب هذا أيضا مجالس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كنت يعني ممن جلس عنده في الدروس في حدود عام 1397، وكانت له مجالس خاصة الدروس الصباحية. فالشيخ بطبيعة الحال هو محدث رحمة الله تعالى عليه، وفي كثير من الأحيان ومعظم الدروس التي تقرأ عليه لها صلة بعلم الحديث، مثل القراءة في صحيح البخاري، ويصاحب ذلك بعض القراءات من شرحه فتح الباري، بعض التطبيقات أيضا من تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، لأن الشيخ لما يستوقفه إسناد من الأسانيد يطلب مطالعة التقريب، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. بعد ذلك بقرابة 4 سنوات أو 3 سنوات كان لنا مع الشيخ رحمه الله تعالى، أنا ومجموعة من الإخوة، درس في بيته بعد العشاء. فكنا نقرأ على الشيخ في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وفي أرواء الغليل أيضا للشيخ الألباني، وإذا ما استوقفت الشيخ مسألة من المسائل كلفنا ببحثها. هذا طبعا كان في عام 1400-1401، فيطلب منا بحث هذه المسألة، ونحن شباب فنفرح أن يكلفنا الشيخ بهذا. والشيخ رحمه الله تعالى كان يشعر الطالب بأهمية ما كلفه به، حينما يأتي بالبحث يطلب الشيخ تصوير هذا البحث من أحد الموظفين عنده، يقول صور الباب، فهذا يشعرك يعني بأنك قدمت شيئا ما دام هذا الشيخ يعنى ببحثك. هذا كان يعني مساعدا للحقيقة، فكلها يعني تراكمت أشياء مع أشياء.
يعني أستطيع أن أقول يعني رغبة مع توفيق من الله سبحانه وتعالى.
نحمد الله ونشكره. نعم، نحمد
الله. اللهم لك.
طبعا أيضا صاحب ذلك التخصص في الدراسة في الكلية، في كلية أصول الدين، ثم نما هذا بعد الاتجاه في الدراسات العليا أيضا لنفس التخصص. فابتدأت في الماجستير في التخصص في علم الحديث، ثم الدكتوراه وهكذا.
متى بدأت العمل في سنن ابن منصور، في على كتاب العلل؟
لا، هذا يعني جاء بعد ذلك متأخرا، كان قبل ذلك عدة أمور. يعني على سبيل المثال أنا تقريبا خسرت 3 سنوات من عمري في الدراسة، لأني توجهت في غير تخصصي في المرحلة الثانوية، فكنت اتجهت للتعليم الفني في المعهد الملكي الفني في تخصص الكهرباء، وتخرجت منه وعملت في وزارة الدفاع فترة، لكن كل هذا ما يتناسب مع طموحي، فرجعت أخذت الثانوي مرة ثانية لكن بنظام الثلاث سنوات، يعني كل ثلاث سنوات درستها في سنة واحدة، لأن الشهادة الفنية هذه غير مقبولة عند جامعة الإمام.
نعم.
ثم أخذت الابتعاث من وزارة الدفاع للدراسة في كلية أصول الدين، فابتدأت في الدراسة تقريبا من عام 1398.
نعم.
وتخرجت في عام 1402. لما ابتدأت الدراسة الآن يعني أحسست أنني في مكاني الطبيعي،
سبحان الله،
في كلية أصول الدين. أصول الدين في ذلك الوقت كانت
عبارة عن ثلاث سنوات. دي ماذا كنت تشعر فيها؟ ماذا
تشعر بغربة؟ وحاولت أن أغير التخصص في قصة طويلة قد لا يستوعبها البرنامج. حاولت أن أدرس في الجامعة الإسلامية، يعني في المعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية.
نعم.
لكن كانت هناك بعض العوائق من جهة الوالدين رحمة الله تعالى عليهما، فاضطررت للبقاء في هذا رغما عني.
نعم.
إلى أن حصل هذا التغيير، يعني وجود الوظيفة هو ساعدني، يعني أني الحمد لله يعني خطوت هذه الخطوة التي أعدها ناجحة، وهي أني درست الثانوي برغم صعوبة هذا. يعني الآن يمكن ما أحد يفكر في هذا، أن يدرس السنوات الثلاث كلها في سنة واحدة.
نعم.
طبعا وما فيه السنة غير مقسومة، يعني السنة كلها الامتحان واحد. نعم. والمناهج كانت يعني ما يستطيع الواحد يحملها بيدي. فكانت معونة من رب العالمين جل وعلا أنها يعني ساعدتني في التوجه للدراسة في جامعة الإمام. فلما وضعت رجلي في هذه الجامعة المباركة،
نعم،
كانت بحمد الله تعالى يعني متناسبة جدا مع طموحي. وفي ذلك الوقت كانت الكلية كلية أصول الدين غير مقسومة.
نعم.
تخصصها يعني تخصص عام أصول الدين، تتلقى فيه القرآن وعلومه والحديث وعلومه والعقيدة.
نعم.
كلها مع بعض، لكن في الدراسة العليا تبدأ في التخصص.
أول ما خططه يدك في علم الحديث،
يعني في قصدك أبحاث
في الأبحاث؟
طبعا هو أول ما خططه يدي في أبحاث يعني مطبوعة وموجودة، رسالتي للماجستير. وحينما فرغت منها وقبل أن أشرع في الدكتوراه حققت مسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد، وطبع في ذلك، وكان هذا أول يعني عمل علمي يخرج لي، الذي هو تحقيقي لمسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد، قبل أن تطبع رسالة الماجستير. أي نعم. فهذا أول ما نشر، لكن قبله كان العمل في رسالة الماجستير، وكانت رسالة الماجستير تتعلق بمستدرك عبد الله الحاكم، وهو اختصار ابن الملقن لتلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم.
نعم. العمل على ذلك.
نعم.
فضلت الشيخ حفظك الله وزاد الله من علمك، ما الفرق بين حفظ القرآن وحفظ السنة النبوية، وأيهما أصعب في وجهة نظرك؟ وهل يلزم حافظ السنة أن يحفظ القرآن الكريم، أو الذي يتخصص في علم السنة أن يحفظ القرآن الكريم؟
هو أنا سبحان الله أيضا يعني مع كوني ابتدأت في علم الحديث من وقت مبكر، إلا أني كانت عنايتي في البداية بالقرآن لأجل حفظه وفراغ منه. فكان فيه بعض الإخوة الذين يقولون ليتك تعنى بالحديث كعنايتك بالقرآن في ذلك الوقت. فلا تعارض يعني، بل الأولى بطالب العلم أن يعمد إلى القرآن أولا، خاصة يعني لا يعذر بحفظه. فإذا فرغ من حفظ القرآن بالإمكان أن يتوجه لحفظ السنة، وكلها يكمل بعضها بعضا.
لكن سأل الأخ محمد سؤالا آخر، أيهما أصعب؟
يعني الله عز وجل يقول،
أنت قلت أيهما أصعب؟
الله عز وجل يقول في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل هذا ينطبق على السنة النبوية؟
هو في من حيث الأصل لا شك أن القرآن أيسر، لكن سبحان الله أنا وجدت أن من الناس من يكون عنده رغبة في حفظ أشياء لكن يصعب عليه حفظ القرآن. أنا كنت إماما فترة طويلة لأحد المساجد، فقام أحد الشباب عندي في المسجد ووعظ بعد الصلاة، وفي موعظته كان يسرد مقاطع من أقوال العلماء وخاصة أئمة الدعوة النجدية.
نعم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن حسن وقال وقال فلان، ويسرد من هذه الأقوال. بهرني بحفظه، فسألت أخاه قلت ما شاء الله، يعني فلان أعطاه الله حافظة يعني عجيبة إذا استثمرت هذه الحافظة.
نعم.
عسى حفظ القرآن؟ قال لا وللأسف. قلت سبحان الله، يحفظ أقوال الرجال ويدعو القرآن.
سبحان الله.
فكان يعني رغبة في حفظ هذه الأقوال ولم يكن عنده رغبة في حفظ القرآن، فكل ميسر لما خلق له.
هل كان هناك مواقف بين الدكتور سعد وبين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مواقف خاصة تتعلق بالعلم؟
والله فيه بعض المواقف لكن يمكن بعضها لا يحسن أن ذكره.
نعم.
يعني لسبب أو لآخر.
نعم.
فيعني بعض المواقف التي لا بأس من ذكرها في الفترة التي قلت لكم أنها في عام 1401 ونحوه.
نعم.
وفي الدرس الذي بعد العشاء الشيخ كان يكلفنا في بعض الأبحاث.
إيه نعم.
فكان الشيخ كلفني، جاء سؤال عن الدعاء ختم القرآن.
نعم.
فقال الشيخ يعني ورد عن أنس بن مالك، فسألوه يعني صحيح عن، قال من يبحث؟ فكلفني الشيخ ببحثه. كان هذا أول حديث أحكم عليه
بالنسبة لأثر أنس،
أثر أنس بن مالك. نعم. رضي الله عنه، في أنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ودعا.
نعم.
فأذكر أني يعني جمعت طرقه ودرست إسناد الدارمي، فوجدت إسناد الدارمي صحيحا، وأتيت الشيخ بالبحث يعني أثنى على هذا. فكان هذا يعني من المواقف التي تحمد الشيخ. بعدها أيضا جاء سؤال عن رفع اليدين في الاستسقاء.
نعم.
ومثل ما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل ظهور يديه مما يلي السماء.
نعم.
وبطونهما مما يلي الأرض.
الكيفية كذا دكتور؟
أي نعم، لكن بعض أهل العلم تأولها يعني.
نعم.
يعني هناك من قال هكذا يعني تيمنا بتغيير الحال، مثل ما أن الرداء يقلب وما إلى ذلك. قالوا أيضا اليدان يعني يكون الدعاء بهما بالعكس، فتكون البطون مما يلي الأرض والظهور مما يلي السماء. هذا ظاهر الحديث، لكن هناك من أهل العلم قال هو من باب المبالغة في رفع اليدين هكذا، فتكون بهذه الصفة. وكل هذا نقلته للشيخ، ومثل ما قلت يعني كان الشيخ يعني يعطينا دفعة معنوية بتصوير البحث والعناية به رحمة الله تعالى عليه. فهذه من الأشياء التي كانت يعني من تشجيع الشيخ في بعض المواقف التي يعني ما يحسن ذكرها.
نعم. أحيانا حينما يقرأ الإنسان في تراجم بعض الرجال ونحو ذلك يشعر بأن الهمم ترتفع، خصوصا يعني العلماء الذين رحلوا يمنة ويسرة في جمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أود يعني باطلاع الدكتور سعد على تراجم الرجال أو كثير من تراجم الرجال، ما يعني الترجمة والإمام الذي شعرت في رحلته بأنه رحلته هذه إذا ذكرت رفعت همة الدكتور سعد؟
والله يا أبو حاتم الرازي
الله يرحمه رحمة واسعة،
أبو حاتم الرازي أعجوبة.
نعم.
ومن اطلع على رحلته في الحديث يأخذ منها دروسا كثيرة، وفيها من العجائب ما لا ينقضي. ووفق أبو حاتم بابن صالح بار.
نعم.
وهو ابنه عبد الرحمن
الله يرحمه،
فترجم له بترجمة ضافية يعني تعد من أعلى الأسانيد، ابن يترجم لأبيه ويودع ذلك في كتاب خطته يداه. وهو في تقدمة كتاب الجرح والتعديل. فهذه من أصح صحيح، يعني ما يمكن لأحد أن يشك هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، وفيها عجائب
نسمع بعضها إن شاء الله.
من بعضها أنه رحمه الله تعالى كان في الرحلة في طلب الحديث،
نعم،
طبعا بسبب قصور النفقة وما إلى ذلك، فكان يمشي على أقدامه كثيرا، ربما ركب إذا استطاع بالأجرة، وربما لا يستطيع فيمشي على قدميه. يقول فقلت يعني أقيس ما أمشيه على قدمي، فقاس يعني ما أدري قال 5000 فرسخ وكذا، يقول فوجدت الأمر يطول فتركت الحساب، فترك العد. فكم مشى في الرحلة؟ عجائب. من عجائبه أنه وهو في البصرة، طبعا هم إذا كان رحل واحد منهم من بلده،
نعم،
يرشد نفقته ويحسبها حسابا دقيقا،
نعم،
حتى يضمن رجوعه إلى بلده بحسب النفقة، بحسب النفقة.
نعم.
فلما جاء في البصرة كان في شيوخ يعني يستحقون أن يدور عليهم، نعم، وأن يسمع منهم، وكان معه زملاء، نعم، رحلوا معه، فوجد أن النفقة خلاص ما عادت تكفي لأكثر من هذا،
نعم،
لابد يرجع. فزملاء اللي معه قالوا بقي فلان وفلان وفلان، فاضطر أن يقول لزميله أنا لا أكتمك، يعني هذه ليلة ثالثة ما طعمت شيئا، يعني
خلاص أيام.
إيه ما خلاص
نفدت
النفقة، يعني لابد يرجع. فقال بقي معي ديناران أقتسمهما أنا وأنت،
زميله الذي
زميله فأعطاه نصفه، فاستطاعوا يلفون على من تبقى من الشيوخ ومن استطاعوا، ثم رجعوا.
نعم.
في إحدى الرحلات ركب في مركب،
نعم،
فانكسرت بهم المركب في البحر، فغرق من غرق، ونجا من نجا إلى الساحل، يعني الذي تمسك بلوح والذي، نعم، يمكن يسبح ولا، المهم نجا مجموعة ووصلوا للساحل. لكن الذين وصلوا للساحل أمامهم أيضا عقبة أخرى، وهي هذه الفيافي المهلكة،
نعم،
ماذا يصنعون؟ فأخذوا يمشون على الأقدام، فأخذوا يتساقطون واحدا تلو الآخر
من جوع،
يموتون، إيه يموتون، ما فيه يعني شيء يأكلونه،
سبحان الله.
فبقي أبو حاتم وشخص آخر،
نعم،
فقط. يقول ف يعني خرت مغشيا علي، وصاحبه يعني وضح أنه أيضا خر مغشيا عليه، خلاص يعني الآن قرب الهلاك،
نعم.
فما أفاق إلا وبعض البادية يقطرون في أفواههم السمن أو الزيت،
سبحان الله،
يعني أدركوهم وبهم شيء من الرمق. فطبعا ما يستحسن في هذه الحال أن يعطوا الماء، فقطروا في أفواههم شيء من الزيت حتى يلين الأمعاء الداخلية،
سبحان الله.
فأنقذهم الله بهم، لكن يعني بقيت هناك أشياء، فوصفوا لهم يعني المكان وأوصوهم، المهم أنهم يعني أرشدوهم إلى كيفية التنقل، فأنقذهم الله جل وعلا بهؤلاء الأعراب الذين أخذوهم. فهذا بعض ما يلاقيه المحدثون، وهي عجيب يعني في الحقيقة الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث، تجد أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب هؤلاء الرجال محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة خدمتها، ضحوا بالنفس وبالبلد وبالأهل وبالمال وبمتاع الدنيا، كل ذلك في أي لأي شيء لخدمة هذا الدين. ولذلك بعض هؤلاء الذين لا يعرفون مثل هذه الجهود، الواحد منهم يتفيهق ويسهل عليه أن يتلفظ بلفظ إما طعن في بعض الأئمة أو في التشكيك في جهودهم أو في بعض مصنفاتهم والطعن فيها، مثل الطعن في الصحيحين ونحو ذلك. ولو علم هؤلاء الأقزام ما يلاقي هؤلاء الرجال لعلموا أن الله سبحانه وتعالى كما أنه تكفل بحفظ كتابه، فهو سبحانه تعالى تكفل بحفظ السنة أيضا، لكن طريقة حفظ الكتاب غير طريقة حفظ السنة.
لا.
حفظ السنة قيد الله جل وعلا لها هؤلاء الرجال الذين قذف في قلوبهم محبتها وقاموا بهذه الجهود لخدمة هذه السنة وضحوا في سبيلها هذه التضحية. وما أبو حاتم الرازي إلا واحد من هؤلاء الأفذاذ. ولو اطلعنا على سيرة كل إمام من هؤلاء الإمام لرأينا العجب العجاب في هذا. لكن أبو حاتم يعني هناك بعض اللمسات وسبب مثل ما قلت يعني صحة الإسناد حينما يحكي ابنه عنه مثل هذه الحكايات. الابن نفسه كان متأثرا بأبيه أيضا في مثل هذه الرحلة، فألح على أبيه أن يرحل وهو صغير في السن.
نعم.
فأبوه خاف عليه، لكن لما رآه مع صحبة يعني صالحة، هو الأب يعني يدرك أهمية الرحلة في طلب العلم، سمح له بالرحلة. وكان عمره إذ ذاك فيما يظهر قرابة 21 سنة أو 22 سنة.
نعم.
لكن اشترط عليه أن يعود بعد 6 أشهر، قال لا بد تعود.
نعم.
ما تأخر، فوعد أباه بذلك. فكما أن أباه كان يشعر بأهمية الوقت في البصرة في الحكاية التي ذكرتها، الابن أيضا كان يشعر بأهمية الوقت من جهتين، من جهة النفقة ومن جهة وعد أبيه.
نعم.
فلما كانوا في مصر في الرحلة ويلفون على الشيوخ، يعني ما وجدوا وقتا للطبخ، يعني الواحد منهم يمكن حتى الخبز يعني ما يأكله طريا، إنما يأخذه وهو ناشف ويدقه ويسفه ويشرب الماء عليه، يعني استثمارا للوقت. أحد الشيوخ مرضى،
نعم،
فانقطع درسه، قالوا فرصة ما دام انقطع درسه، اشتهوا اللحم يعني تعرف الأجساد تتطلب يعني شيء من هذه التغذية، فذهبوا شروا اشتروا سمكة.
نعم.
فلما جاءوا ليطبخوها جاء موعد الشيخ الذي بعد كذا، فلو جاء طبخوها ما يلحقون ما يلحقون حلقة الشيخ، قالوا نؤجلها.
نعم.
بقوا السمكة وراحوا لدرس الشيخ، مكثوا فترة والله ما أدري يومين أو ثلاثة، خشوا أن يعني تفسد السمكة،
ما في ثلاجة
ما في ثلاجة ولا في شيء، فماذا صنعوا؟ أكلوها وهي نيئة.
سبحان الله، كم يأخذون من الوقت، يعني ما عندهم حتى وقت.
يقول أحدهم لابن أبي حاتم، طيب هل استأجرتم من يطبخها لكم، من يشويها لكم؟
نعم.
قال من أين لنا النفقة نستأجر شخصا؟ ما يعني النفقة مرشدة كل يوم بيومه، فتزيد في النفقة تستأجر شخص آخر، هذا يتطلب إما أن تقلص الأيام أو تأخذ من أجرة الرجوع. نعم. للبلد أو ما إلى ذلك. فحكاياتهم في حقيقة لا تنقضي فيها يعني متعة في حقيقة لمطلبها.
من فترة يعني ليست طويلة جدا، لكن من فترة كنت في مسجد وحضرتك بتلقي درسا في شرح صحيح البخاري، وتكون ما هو الشيء الذي لفت نظر الدكتور سعد في صحيح البخاري في أثناء شرحه؟
والله الحقيقة صحيح البخاري نقول الإخوة ينبغي أن يكون للإنسان فيه قراءات كثيرة.
نعم.
وكل ما يقرأ يجد أشياء،
سبحانه،
يستخرج كنوزا. البخاري رحمه الله عجيب.
نعم.
في فقهه وطريقته في الترتيب.
نعم.
وطريقته في الاختيار أيضا.
حضرتك كنت تربط الأبواب ببعضها ببعض.
نعم، يعني اختيار سواء الحديث أو الآثار التي يعلقها في الباب أو غير ذلك. فحقيقة البخاري لو قيل إنه معجزة من الله جل وعلا، يعني ما أبعد الإنسان أن يقول. نعم. هذا. ولذلك أنا أنصح إذا كان هناك إنسان صادق ممن يعني يتطاول، صادق مع نفسه طبعا، هذا بينه وبين ربه جل وعلا.
نعم.
أقول قبل أن تتكلم اقرأ في صحيح البخاري.
نعم.
اجعل لك قراءات، لكن قراءات متأنية، اخل بنفسك، لا تجعل هناك أحد ولا تجعل هناك مؤثرات عليك، وبعد ذلك احكم، ستجد يعني أن هناك نقلة بعيدة جدا.
نعم.
وكل كتب الحديث فيها خير وبركة، لكن سبحان الله صحيح البخاري له لذة وله طعم، فمن يقرأ فيه يجد مثل تماما الحركة التي نراها في هذا العصر، وهي حقيقة حركة جيدة، وهي تدبر القرآن. وأصبح هناك بعض المراكز التي تعنى بتدبر القرآن. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هناك تدبر للسنة. أحيانا تمر بالحديث فلا يظهر لك منه من الفوائد مثل ما يظهر لك في حالات فيها تجلي. الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بأنواع من الفواتح التي تظهر لك بعض الاقتباسات بعض الفوائد التي يمكن وأنت في حالة نفسية أخرى ما تستطيع تستخرج مثل هذه الفوائد. لهذا هذه الفوائد لا تستخرج إلا بكثرة القراءة مرة تلو أخرى.
لماذا الطاعنون يعني حينما طعنوا في المحدثين أكثر من طعن هو البخاري؟ لماذا؟
هذا طبعا واضح لأن أصل معذرة يعني من هذا التدخل يعني لما كنا صغارا ويحصل يعني بين الأطفال وحتى في قرب سن المراهقة شيء من الشجار والخصومات وهلم جرة. فإذا كان هناك أمامك مجموعة وكذا اعمد للكبير لأقواهم وأدبه يتأدب الباقون يعني إذا أسقط الكبير سقط الباقي. فهؤلاء الذين يعمدون للبخاري طبعا البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. فهم يقولون يعني إذا ضرب البخاري خلاص انتهى الأمر. لاحظ يعني سواء المستشرقين في هذا العصر أو الطاعنين في السنة قبل ذلك المعتزلة والروافض وهلم جرة تجد أنهم يعمدون للرموز الكبار. فمثلا من الصحابة أكثر من تناولوه من الصحابة من؟
أبو بكر.
لا أبو هريرة.
أبو هريرة.
أكثر من تناولوه بالطعن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والآن بعض الروافض يعيروننا يعيرون أهل السنة بأنكم ربع أبو هريرة أصحاب أبي هريرة
نشرف
كذا نشرف وألف شرف لنا. لكن الملاحظ أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين لم يشاركوا في شيء من الفتن. يعني الروافض مثلا لماذا يبغضون أبا هريرة وهو لم يشارك في قتال علي رضي الله عنه ولم يكن له خصومة مع آل البيت أبدا؟ أبو هريرة من الصحابة الذين اعتزلوا هذه الفتن بقي في المدينة وما شارك في شيء من الفتن. فكان على الأقل ينبغي أن تكون صفحته بيضاء عندهم يعني ليس هو من شارك. لكن مع ذلك أبدا عمدوا إلى إسقاطه. طيب ابن شهاب الزهري
أول من يعني جمع الحديث
تجد الآن المستشرقين يعني صبوا جام غضبهم على أبي هريرة وعلى الزهري. ليه؟ لأن إذا أسقط أبو هريرة كم عدد السنة التي ستذهب بذهاب أبي هريرة؟ خلاص تنتهي الأحاديث التي يرويها أبو هريرة. كذلك إذا ضربوا الزهري الزهري هو مفتاح السنة مثل ما قال مسلم الحجاج عند الزهري 90 يعني حديثا أو 90 حرفا لا يرويها أحد غيره. فأكثر الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد وهو الراوي رقم واحد الزهري. فإذا ضرب الزهري ضرب أبو هريرة يعني ضرب جزء كبير جدا من السنة. إذا ضرب صحيح البخاري ثم يتوه صحيح مسلم خلاص من الذي يبقى من السنة؟
إن شاء الله لن يقدروا على ذلك.
لا 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 حتما لن يقدروا ونتحداهم أن يقدروا.
طيب شيخنا
أبدا الأمة الحمد لله فيها رجال ويتكلمون مثل ما قال هارون الرشيد رحمه الله تعالى لذلك الكذاب الوضاع الذي قال لما حكم عليه بالقتل قال أين أنت من 4000 حديث وضعتها أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ قال وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها لك نخلا.
الله أكبر
كلام الواثق يعني.
الله
أكبر. طيب شيخنا بما أنك ذكرت سيرة الطاعنين في السنة ظهر علينا في هذا الوقت كثير من الطاعنين متلبسين بأهل السنة يعني يدعون أنه من أهل السنة. كيف نستطيع إنقاذ الشباب من هذا الطاعون خاصة في هذا الوقت؟
صحيح خاصة مع وجود وسائل الإعلام التي تخدمهم. الآن المشكلة أن كل من أراد أن يروج فكرة خاطئة كاذبة بدعة من البدع إلى غير ذلك يستطيع أن يحترف في صنعه الإعلامية مثل أن يضع له قناة على اليوتيوب وينشر وخلاص هذا ينشر طبعا هذا الفكر. هناك بعض الإخوة الذين عندهم القدرة على هذه الصنعة الإعلامية،
نعم،
ويستطيعون أن يجابهوا هذا بذاك. ووجدتنا بعض المقاطع، وأشكر من كل قلبي وأدعو لكل من عمل هذا العمل، وجدت مقاطع جيدة ورائعة جدا في الرد على هؤلاء الأفاكين، وتوثيق الأقوال توثيقا علميا رائعا جدا. فيأتون بكلامه ويصورون المرجع الذي أخذ منه ذلك الكلام توثيق علمي،
نعم،
ليثبتوا
بتره،
ليثبتوا
بتره،
نعم، بتر النصوص، تحريف النصوص،
نعم،
الكذب إلى غير ذلك، المنهج الذي يخضع للهوى. فحينما يريد أن يسوق بضاعته تجد منهج التوثيق عنده والتصحيح وكل هذا ينعدم. فممكن يقبل أشياء بدون أسانيد، يمكن يقبل أشياء فيها كذابين والضاعين، أشياء لا تصح على طريقة أهل الحديث، ممكن يأخذ أشياء من كتب المعادين كالرافضة ونحو ذلك، حاطب ليل، يعني يجمع كل ما هب ودب، خلاص مدام هذا يعني يؤيد ما يريد من الطعن. لكن حينما يأتي لهذه الكتب كصحيح البخاري أو نحوه، تجده يحاول أن يفتش عن أي نقد
تصيد
وبتكلف،
نعم،
وليس على طريقة أهل الحديث، أو يطعم مثلا في رموز الأمة كمعاوية رضي الله تعالى عنه أو غيره، تجد الهوى يحكمه والكذب والتزوير على أشده. لذلك الأخوة الذين قاموا بكشفه وفضح أو كشف وفضح هذه المحاولات حقيقة قاموا بعمل رائع وجهد جبار. وأنا أرجو أن يكون هناك عدد، يعني لا يقتصر الأمر على هؤلاء، وإنما ينبغي أن يكون هناك عدد لإحراق مثل هذه الشبهات، لأن هؤلاء في الحقيقة للأسف يستمع لهم أناس في بعض بلدان العالم الإسلامي كما أخبرني بعض الإخوة.
شيخ، لماذا لا يكون هناك كمؤسسة
جداً دعنا
بهذا؟
والله هذا واجب،
يعني وأنا
أنا كتبت مقترحات لبعض الجهات التي أرجو إن شاء الله تعالى أن تلقى قبولا
إن شاء الله.
نعم،
ما شاء الله تجد هناك لهم داعمين ومؤسسات
فعلا فعلا، هؤلاء
والإعلام
طبعا هم يعني أجراء لإيران، هي في الحقيقة القضية وما فيها أن هؤلاء فرغوا من قبل الحكومة الإيرانية.
نعم،
أنت ماذا تريد؟ مال؟ خلاص اشتغل بس هذا ونحن نعطيك المال خلاص. لذلك بعضهم يعيش في بعض البلدان الأوروبية الغالية الثمن،
صحيح،
نعم، يعني ليه؟ لأن خلاص كل شيء مدفوع عنه. والحقيقة ما العصب الحياة، وإذا كانت هناك جهات دولية ترعى مثل هذه الأعمال طبعا سيكون لها رواج وسيكون لها وجود،
خاصة أن الطعن الآن في الأحاديث أصبح طعن عقلي، يعني استوعبت الحديث صح، أصبح الحديث صحيح، ما استوعبته أصبح الحديث باطل عندهم،
صح،
يعني وضعوا العقل ميزانا لصحة الحديث.
لا لا لا، كل طاعن في السنة سيطعن في القرآن. لماذا؟ لأن هذا المقياس الذي وضعه وهو العقل، يعني على سبيل المثال الذين تكلموا في حديث الذباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
صلى الله عليه وسلم.
طيب، سيكون هناك أشياء غيبية أيضا مثل هذا وأشد،
نعم،
مما هو موجود في القرآن. مثلا الرجل الذي أماته الله 100 عام،
نعم،
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها
لحما.
طيب، ها أيما أعظم، هذا أو الذباب؟
حديث
طيب المائدة، نعم، المائدة
التي نزل.
لذلك يعني يخبرني بعض الشباب الذين درسوا في الغرب، يعني يقول سألت أحد هؤلاء الغربيين،
نعم،
قلت يعني ما الذي لفت انتباهك، يعني هو يقول أنه قرأ في القرآن، قلت ما الذي لفت انتباهك؟ يقول ظننت أنه منصف وأنه يعني سيأتي بأشياء، فقال من باب السخرية ذكر المائدة، يعني ما هو عقله ما هو متقبل مائدة ترتفع وتنزل
تنزل
من السماء ونحو ذلك. إذن كل من انطلق منطلقا عقليا لن يؤمن بهذه الغيبيات، ولذلك بعض الذين
هذا صار ليس صحيحا
طبعا، لذلك بعض الذين أصيبوا بالهزيمة النفسية، خاصة لما أطلت الحضارات أو حضيرتهم الغربية، ما نقول حضارة في الحقيقة، لما أطلت بقرنها انبهر من انبهر حتى من يسمون علماء من يكتبون، فصاروا يتأولون حتى الآيات لتتفق مع أهواء هؤلاء الغربيين، مثل من أول الطير الأبابيل بأنها ماذا؟ جرثومة الجدري.
نعم، أو الحمى. سيبوا بالحمى.
لا لا، يعني بعض المشهورين يعني ما نسميهم، الله المستعان، أفضوا إلى ما قدموا. لكن راهوا يتأولون مثل هذه حتى يكون الإسلام في طبق شهي لأمريكا والبريطانيا والفرنسا والهؤلاء الغربيين. الهزيمة النفسية مشكلة إذا يعني ضربت بها الأمة.
تميع
يعني جدا
الآن دكتور،
يعني لأجل أهوائهم. نعم. تؤول هذه الآية حتى يعني ما يكون هناك شيء غيبي، يعني ما يريدهم يتصورون أن هناك الله سبحانه وتعالى أرسل طيرا في السماء تحمل هذه الحجارة الصغيرة وتقذفها على هؤلاء الأحباش الذين غزوا الكعبة، والحجر يخرق رأس أحدهم حتى يخرج من أخمص قدميه. قدرة إلهية، ماذا فيها؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا من الوجود، يعني هذه ما تعتبرها قدرة إلهية؟ ما تنظر إلى خلقك يعني من العدم
سبحان الله
وتنظر، يعني تتكابر وتتعاظم أن طيرا يقذف حجارة من السماء على هذا الذي غزى الكعبة.
سبحان الله.
لكن سبحان الله، الإحباط والهزيمة النفسية إذا حلت بالناس، وهي لها أنواع، يعني مثل ما التتار لما غزوا بلاد المسلمين، طبعا ابن الأثير ممن عايش هذا ورآه ويتألم ويتكلم بحرقة.
نعم.
فيقول يعني كان الواحد من التتار يأتي إلى مجموعة من المسلمين وهم وقوف، رآهم قال ابقوا في أمانكم حتى في أماكنكم حتى آتي بالسلاح حتى أقتلكم.
لا حول.
هو عاري الآن من السلاح، يعني كان بإمكانهم يمسكوه يعضوه فقط يقطعون إربا، لكن خلاص
هزيمة.
الهزيمة إذا حلت، نسأل الله العافية، والذلة إذا ضربت على الناس انتهوا. فيذهب ويأتي بسيفهم جامدون في أماكنهم لا يتحركون ويقتلهم واحدا تلو الأخر.
بالنسبة للمقترحات اللي حضرتك كتبتها للتصدي لهذه الأمور، لو الدكتور سعد الآن أمام مسؤول من المسؤولين وأمام مجموعة من رجال الأعمال لينشئ مركزا فيه أناس متخصصون ضد هؤلاء للدفاع عن حياض الدين، ماذا تقول لهذا المسؤول وماذا تقول لرجال الأعمال لإنشاء هذا المركز يوجد فيه أفراد متخصصون لعله مشروع ينطلق من هذه القناة إن شاء الله؟
هو في الحقيقة أن السنة هي التي يمكن الانطلاق من خلالها للعمل بالإسلام.
لا.
بمعنى أنه لا إسلام بلا سنة.
لا.
يعني من يزعم أو يرى أنه يمكن الاكتفاء بالقرآن، أقول له بملء فمي أتحداك ثم أتحداك ثم أتحداك، إطلاقا لا يمكن أن يكون هناك إسلام بلا سنة. القرآن هذا ها هو موجود، الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، لكن هل ذكر الله جل وعلا في القرآن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة؟ 5 صلوات؟ ما ذكر. هل ذكر عدد الركعات؟ أبدا. هل ذكر صفة الصلاة؟ وهكذا قل في الصوم والزكاة والحج وغير ذلك من شعائر الإسلام، كل البيان والتفصيل ترك للسنة.
لا.
فإذا كنت ستكتفي بالقرآن كيف ستصلي؟ لذلك انظر إلى بعض الفرق المحارفة وهي من الخوارج في صدر الإسلام، ما أخذوا بالسنة فكيف صلوا؟ جاءوا للقرآن يتلمسون، وجدوا قول الله جل وعلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قالوا صلاة في أول النهار وفي آخره،
صلاتين
العشي والإبكار بس، إيه لأنه ما يأخذون بالسنة. طيب كم عدد ركعاتها؟ قالوا ركعة واحدة. لماذا؟ قال لأن هي التي يصدق عليها أنها صلاة، أكثر من كذا يحتاج إلى دليل، ما في القرآن دليل على هذا.
معنا اتصال دكتور ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
إن شاء الله بخير.
الله يكرمك.
عندي مداخلة يعني.
اتفضل بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. بقول للدكتور سعد جزاه الله خير يا أخي بارك الله فيك.
حياك الله.
الله الله يسلمك، كيف حالك وحالك؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا بك.
الله يبارك فيك. بقول يعني الواحد عندما ينظر الشخص للجهود يعني التي بذلت بذلها يعني هؤلاء العظماء صراحة ينبهر أمام هذه الجهود العظيمة. رغم أن الزمان يعني ما زي الزمان حقنا اللي احنا بنعيش فيه وسائل كثيرة وفيه وسائل كثيرة، الواحد حقيقة بقول أنه هؤلاء الرجال يعني وجدوا إعانة من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا
ده أخونا محمود من السودان، ولعله كان بيتكلم يعني على الجهد الذي بذله العلماء في حفظ السنة ونحو ذلك. أستأذن فضيلة الدكتور، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إن شاء الله تعالى. أيها المشاهدون الكرام، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إلى محدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وفي جميع المشاهدين. فإلى الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين.
اكبر اكبر شهر الصوم، ناس نجفت وضجعها، شد ما ازرك من اليوم، كافي نفسك تدلع.
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية.
وأتيت يا خير الشهور، تهدي تراتي للسرور، تهدي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور، وجمعت بين فضائل النور، على في القلب نور نور.
وأتيت يا غير الشهور، تهدي ثراتي للسرور، تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور المحدث سعد بن عبد الله الحميد، حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأجدد الترحيب بفضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بك، حياك الله وحيا كل من يسمعنا وحيا الأخوة.
جزاك الله خير. إحنا طوفنا مع فضيلتك قبل الفاصل عن البداية في طلب الحديث وبعض المواقف مع فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كما تكلمنا عن بعض المواقف التي ترفع الهمم في تراجم المحدثين، ويعني وأفضت علينا جزاك الله خيرا، وتكلمنا عن حفظ السنة وإنشاء مركز لهؤلاء المتطولين لنرد عليهم. لكن لا أريد الجلسة تبقى في الخيمة مع الدكتور سعد كلها يعني تأخذ هذا المجرى، إنما نحن في خيمة كما ذكرت لفضيلتك. نعم. أنا أريد بقى أطرف موقف حدث مع الدكتور سعد، كلما ذكرته تتبسم، موقف طريف سواء في رمضان ولا في غير رمضان.
والله من أطرف المواقف حينما كنا في مرحلة الماجستير في السنة التمهيدية يعني دراسة نظرية، كان أحد المشايخ الذين درسونا وهو من الأزهر شيخ كبير توفي رحمة الله تعالى عليه، لكنه كان متأثرا بالتأويل، تأويل الصفات، فكان يدرسنا في صحيح مسلم ويعطينا بعض ما كتبه وفيه بعض التأويل، فكنت أناقشه يعني بعض المناقشات وأتألم من هذا، يعني هو شيخنا ولا نريد أن يكون بيننا وبينه شيء، لكن أيضا العقيدة دين،
نعم
ما يمكن نجامل في دين الله جل وعلا. ففي أثناء القراءة استأذنته للذهاب للوضوء،
نعم،
فأذن لي فعلا توضأت فخرجت وإذا بشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ورعاه يأتي عند الباب. طبعا نحن كنا ندرس في أو جالسين في القاعة التي في قسم العقيدة،
نعم،
فالشيخ بطبيعي لأن هذا القسم يتبعه الشيخ،
نعم،
ونحن متطفلون عليهم في الحقيقة، جئنا عندهم في القسم لأنه ليس هناك قاعة خاصة بالدراسات العليا،
نعم.
فدخل يعني وصادفته أنا عند الباب فمسكت بيده ودخلنا سويا، سلام عليكم السلام، من رحب بالشيخ يعرفه طبعا، وش عندكم يعني زائرين لنا؟ قال والله عندنا يعني محاضرة، فهل تسمحون أجلس معكم أستفيد؟
الشيخ عبد الرحمن
يقول الشيخ عبد الرحمن
الله يحفظه ويبارك فيه،
والله من غير ترتيب يعني هكذا سبحان الله،
سبحان الله
جرت. فقال الشيخ تفضل يا شيخ عبد الرحمن، جلس تفضل، قال استمروا يعني فيما أنتم فيه. فقال للطالب الذي يقرأ استمر في القراءة، فأنا يعني وجدتها فرصة، قلت لو سمحت الشيخ بس لو يرجع قليلا لأن كان في تأويل لصفة اليد، قلت لو يرجع قليلا في القراءة، فالشيخ يعني قال خلاص ارجع قليلا، فرجع وقرأ. فالشيخ عبد الرحمن قال الشيخ محمد يعني هذا الكلام
ليس صحيحا،
ليس صحيحا، وبدأ يعني بلطف الشيخ عبد الرحمن البراك الله يحفظه ويرعاه، يعني حقيقة عنده رحابة صدر وأسلوب راقي جدا،
نعم،
فكان في غاية اللطف
الله يحفظه،
ولذلك تقبل منه
سبحان الله في المجلس،
في نفس المجلس. لكن أنا وقعت في حرج، قلت يعني من ينظر لمثل هذا الذي حدث لن يشك في أني ذهبت وأتيت الشيخ
عبد الرحمن
وهو الله يعني جرى من غير ترتيب
سبحان
أبدا
الله.
فأنا حينما أتذكر أقول يعني عجيب
لكن سبحان الله،
نعم.
يعني طيب موقف صعب على الدكتور سعد، من المواقف الصعبة التي مرت عليه؟
والله المواقف الصعبة في الحقيقة يعني كثيرة، بعضها طبعا أيضا يمكن للإنسان في خصوصية يعني لا يستطيع أن يقوله، لكن كان فيه موقف في الحقيقة صعب على نفسي كثيرا وآلمني، وهو أن كنا في ليلة من الليالي مع مجموعة من المشايخ الفضلاء في بيت أحد الأخوة كان داعينا، فكان من جملة الموجودين الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد العزيز الداود رحم الله الجميع، كلهم
توفوا.
فكانت صحيفة المسلمون في تتبع هي جريدة الشرق الأوسط كانت تصدر في ذلك الوقت، سألت الشيخ عبد الله بن جبرين سؤالا،
نعم،
وواضح أنهم كانوا يتصيدون يعني، فأنا ذكرت يعني في تلك الجلسة أنا ما كنت والله متصور أن الموضوع يصل إلى هذا الحد. فقلت يا شيخ عبد الله سألوك الجريدة عن كذا، فالشيخ عبد الله أبو قعود يعني لفت انتباهه هذا السؤال، قال كيف يا شيخ عبد الله ماذا قال وماذا قلت؟ يعني شيخ عبد الله أبو قعود عنده حساسية من أهداف هؤلاء المجرمين. شيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله يعني صدره أبيض، ما يظن أنهم يكيدون وأن لهم أهدافا أخرى. فقال له الشيخ عبد الله بن قعود يعني يا شيخ عبد الله يعني هؤلاء، بين له يعني أهدافهم، لكن يعني كان الموقف محرج بالنسبة لي أني أحرجت الشيخ
لأنك طرحت السؤال.
طرحت السؤال وأنا ما كنت في الحقيقة قاصد هذا الذي حصل. فلما قمنا من الطعام كان بعض الإخوة الذين جاءوا يلومونني، قلت لا تزيدونني على ما في، يعني
أنا نفسي
أنا الآن يعني متأثر، لكن أترك الموضوع علي. وتلك الليلة بت بشر ليلة،
سبحان الله،
يعني ما كنت أنا أنتظر الصباح. والصباح ذهبت للشيخ في عمله، كان في دار الإفتاء.
نعم.
فلما دخلت على مكتبه ما كان فيه إلا هو، ورآني قام
سبحان الله
واتجه صوبي. فأنا قلت يعني الآن الشيخ غاضب علي ويعني يمكن يعنفني أو يعتب علي بعتاب، لكني سأتحمل كل ما يمكن أن يصدر. فجيت أقبل رأسه ما سمح لي، صار يعني بادلني بالعكس تماما.
سبحان الله.
أبغى أعتذر، ما أعطاني فرصة للاعتذار، بل يثني ويشكرني ويدعو لي
على الموقف.
على الموقف.
سبحان الله.
فصدمت يعني في الحقيقة، يعني أي خلق هذا؟
سبحان الله.
يعني هؤلاء قوم يعني شتان بيننا وبينهم أبدا.
الله يرحمه.
يعني كل ما حاولت أن أعتذر ما أعطاني فرصة، يدعو لي ويشكرني وأخرج أوراقا من الدرج وقال راجعها لي وانظر يعني إذا فيه شيء نبهني عليه. قلت يا شيخ أنا الذي أنبهك، يعني أنت شيخنا وأنت في مكان الوالد، جزاك الله عني وعن الإسلام خير الجزاء. فأبدا يعني كان قمة التواضع وقمة يعني بياض القلب وصفاء النفس ونقاء السريرة لا يحمل ضغينة أبدا. فهذا الموقف في الحقيقة أثر في من جهة، ثم أعطاني درسا في سلامة القلب وحسن النية وصفاء النية. من يستطيع مثل هذه الأخلاق؟ حقيقة لا يستطيعها إلا عظماء الرجال.
بمناسبة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، لو قلت للدكتور سعد ما أميز شيء يلفت نظر الدكتور سعد في الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله؟
والله يخشى الشيخ بس يزعل علي.
لا لا لا.
لا لا يعني يمكن هو لا يرضى في الحقيقة بهذا الشيء، ولا حقيقة أنا يعني استفدت منه دروس تربوية، يعني من شخصيته. نعم. من تعامله، من سلوكه، من هديه. وهذه
الله.
بالمناسبة هذه أنا أقولها لكل طالب علم، لكل طالب استقامة. نعم. يا أخي ما يكفي التلقي عن بعد عبر الأجهزة.
نعم.
لا النت ولا القنوات ولا الأشرطة المسجلة ولا شيء.
نعم.
لا بد من الاحتكاك بالعلماء والاستفادة منهم. يعني مثل هذه الدروس أبدا لا يمكن تأخذها عن طريق الأشرطة ولا عن طريق القنوات،
بالجلوس
هذه
مع
ما
المشاهد.
تأخذها إلا بالجلوس معهم.
سبحان الله.
سبحان الله. يذكرني هذا الموقف لابن جوزي رحمه الله تعالى،
رحمة الله عليه،
مع أحد شيوخه، يقول من الواضح أن هذا الشيخ ما كان عنده مزيد علم يعني على بحيث يمتاز به، لكن يقول ما استفدت منه في شيء مثل ما استفدت من بكائه، كان سريع الدمعة. يعني ما الذي أثر في ابن الجوزي؟ سرعة دمعة هذا الشيخ.
وليدك كان رقيقا ابن الجوزي سبحان الله عباراتي
حقيقة نعم يعني مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله خاصة في أخريات حياته كان سريع الدمع كان كثير البكاء نعرف هذا كل من الشيخ خاصة بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله, الله جميعا يعني سبحان الله بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حميد تأثر يعني عرفنا تغيرا في شخصية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان كثير البكاء إذا مر حديث أو موقف كان يبكي كثيرا هذا بلا شك أنه ليس بالهين على الطلبة وهم جلوس والشيخ يبكي هذا يحفر في نفوسهم يحفر دروسا لا تمحي أبدا
أنا لا أريد أن الشيخ عبد الرحمن البراك يزعل ولا شيء ويا الله يحفظه ويبارك في عمره لكن لو تكلمنا على الشيخ عبد الله بن جبريل بخلاف هذا الموقف رحمه الله
رحمه الله
أكثر شيء كان يلفت نظر الدكتور سعد في الدكتور عبد الله الله يرحمه رحمة واسعة
الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله رجل لا يحمل في نفسه شيئا من الرغبة في الدنيا والتطلع لشيء من زخارفها
عنده زهد
عجيب يعني في قلت لك يعني في ذلك الوقت شاب صغير في السن يأتي للشيخ ويأخذ عليه وقته أنا وحيد سبحانه ويعطيني وقته كنت أتي بعد العصر أصلي مع العصر وأجلس معه وما يمتع ما يقول يعني لابد يكون فيه عدد مثلا أو ما إلى ذلك ما كان في ذاك الوقت يعرف بل يعني أنا يمكن باللغة الدارجة أنا متقدم يعني في الطلب عند الشيخ لا. وجدت يعني بعض إخواننا مثلا من اليمن الذي يأتي الواحد منهم يقرأ على الشيخ الفاتحة والشيخ يجلس له يعطيه من وقته يسمى عليه الفاتحة لا. بعضهم يسمى عليه في ثلاثة الأصول أو القواعد الأربع أو ما إلى ذلك مجرد ما يقول الشيخ والله يعني يريد طلبة علم يعني على مستوى وإذا ضحى بوقته يضحي بوقته في شيء يسوى أبدا يجلس الصغير والكبير لا يمتنع من أحد
رحمة الله
هذه إن شاء الله تعالى أنها دلائل الإخلاص علامة الإخلاص في بعض الجهات أنا لا أريد أن أسمي حتى لا يكون هناك يعني شيء من ما يورث ضغينة في النفوس لكن في بعض الجهات كان بعض الإخوة يطلبون درسا طيب عندكم مشايخ عندكم علماء يعني أفاضل قالوا بس يعني رفضوا يعطونا يعني أنفسهم لماذا؟ قالوا يشترطون عدد يعني إذا سيحضر عدد كذا وكذا لا بأس أما أضحي بوقتي لأجل هذا العدد قلت سبحان الله يعني وهذا شيء معروف سواء كل المشايخ
نعم.
حتى الشيخ عبد العزيز بن باز في البداية ما كان عنده إلا عدد قليل نعم. لما كنا نجلس عنده ما كان هناك يعني عدد كثير وكل الأخوة الذين يعني تتلمع في تلك الفترة مثل الشيخ عبد العزيز بن قاسم وغيره يعرفون الكلام هذا ما من الذي كان عند الشيخ عدد ضئيل
نعم.
حتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قدر رحمنا له وكذا ما كان عنده إلا عدد قليل الشيخ عبد الله بن جبرين صح في الأخير صار عنده أعداد
نعم.
لكن في البدايات ما كان عنده عدد
نعم والشيخ ابن عثيمين كذلك الله
قلت عن الشيخ ابن عثيمين كل المشايخ أحيانا ما تجد الشيخ عنده إلا واحد أو اثنان من الطلاب لكن ينبغي للإنسان أن لا يزهد في هذا العدد يعني إذا جئنا مثلا لشيخ الإسلام بن تيمية
رحمة الله عليه
ما كان يستطيع يدرس لأنه منع من الدارس منع من كل شيء قضى كثير من حياته في السجون لكن الذين تأثروا بشيخ الإسلام بن تيمية ممن تتلمذوا عليه المزي الذهبي ابن القيم ابن كثير شوف يعني كل واحد منهم علم يعني رجل بأمة صنع رجالا فأنت لا تبخل على أحد والله لو كان واحدا هذا الواحد يمكن يجر لك أمة شيخ الإسلام تتلمذ على بعض الشيوخ لكن هل كانوا يعلمون أن شيخ الإسلام ستتأثر بأمة بأكملها بهذا الشكل هذا رجل لكن رجل بأمم فينبغي للمشايخ وطلبة العلم أن لا يلتفتوا للأعداد بالعكس والله إن يعني كانت في بعض الفترات تحضر يحضر في الدروس سواء عندي أو عند غيري أعداد وجموع غفيرة في فترات مضت خاصة ما بين عام 1410 و1415 يعني كانت فترة عجيبة من حيث عدد الحضور، لكن للأسف نريد الذين بقوا
من الذين تخرجوا من
قلة يعني تلك الجموع الغفيرة ما والآن مثلا ما يحضر إلا أعداد قليلة، لكن هذه الأعداد القليلة العدد الناضج منها أبرك من الذي كان في تلك الجموع، فالكثرة لا عبرة بها أبدا.
طب إن كان هذا عتب على بعض المشايخ والفرق ما بين هذا الجيل وذاك الجيل، هل هناك أيضا عتب على طلبة العلم وفرق بين طلبة العلم اليوم وطلبة العلم حينما كان الدكتور سعد بيطلب العلم عند الشيخ ابن باز، الشيخ ابن جبرين، بيذهب لهذا ويذهب لذاك، هل تشعر بوجود فارق؟
طبعا الفارق كما بين السماء والأرض،
مع أن الفترة ليست بعيدة،
ليست بعيدة، لكن سبحان الله جاءت هناك مغيرات في حياتنا غيرت الناس
من هذه الأشياء الفروق.
أنا أقول أنه من عام تقريبا 1415 فما بعد تغيرت حياة الناس لأسباب كثيرة. من المؤثرات هذه القنوات، في السابق ما كان فيها قنوات، هذه القنوات يعني أثرت في حياة الناس. أنت لا تنظر للقنوات الإسلامية، القنوات الإسلامية ما جاءت إلا في الأخير، والقنوات الإسلامية محدودة الدائرة، لكن انظر للقنوات التي تعبث بأخلاق الناس.
نعم،
هذه كثيرة للأسف. منها أيضا النت الذي جعل العالم كله كأنهم في مجلس واحد.
نعم،
النت هذا أيضا أثره لا ينكر، ولا تنظر للنواحي الإيجابية فيه، فالنواحي الإيجابية ما هي إلا قطرة في بحر من مساوئ هذا النت.
ماذا صنع بطلبة اليوم يا دكتور؟
صنع بطلبة اليوم أنه جعلهم بليدين، فيهم دنو همة،
تقصير.
الواحد منهم يكتفي فقط بأنه ينظر ويقرأ في النت بحسب ما تميل إليه نفسه، لكن ليس عنده استعداد أن يذهب للشيوخ ويتلقى ويحفظ ويتعب.
نعم،
ويحاول فعلا أن يستثمر شبابه وقوته ووقته الذي سيندم عليه فيما بعد، ما يحاول يستثمره الآن. نعم، في السن التي يمكن استثماره فيها لينضج ويكون رجلا من رجال الأمة.
نعم،
الآن الحقيقة نحن أمام مستقبل مخيف، وطالما كررت أنا مثل هذا الكلام أقول الشباب الآن الذين يوجدون لا يستطيعون حمل الرسالة. طبعا في الأمة خير إن شاء الله تعالى، لكن في الحقيقة الوضع مخيف. يعني إذا ما جعلت نسبة مئوية بين هؤلاء الشباب والجيل الماضي، وأنا أقولهم دائما لما أتكلم أقول يا جماعة نحن كنا شباب مثلكم، لكن الآن شوفوا شابت رحانة خلاص الآن، والله يعني نسأل الله جل أن يمد في العمر على الطاعة، لكن خلاص نحن جيل يوشك أن ينتهي، من الذي سيخلفنا؟
نعم،
يعني مثل ما أن الجيل السابق يعني مضى وانقضى، وهو جيل مشايخنا الشيخ عبد العزيز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ ابن جبرين، وهؤلاء المشايخ الكبار.
نعم،
انتهوا وخلفوا جيلا ضعيفا مثلنا، لكن للأسف أننا ننظر الآن للجيل اللي بعدنا وإذا بهم أردى بكثير، فلا يزال الضعف يتسلسل. يعني كيف سيكون حال الأمة؟ أنا أخشى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا. وفعلا هذا موجود، يعني الآن هؤلاء الشباب الذين صار الواحد منهم هو المفتي ويتطاول على مشايخه وعلى مشايخ الأمة كلهم جمعاء، يا إما يكفرهم أو يتهمهم بالردة أو يتهمهم بأنهم علماء سلاطين أو علماء دولة أو إلى غير ذلك من الاتهامات التي جعلت هؤلاء العلماء لا يؤخذ منهم في دائرة هؤلاء الشباب، وأصبح الواحد منهم يعني هو الذي يفتي للآخرين، بينما لو سألته في الأبجديات والأمور المهمة فيما يتعلق مثلا بالصحة، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، الزكاة، الأشياء التي تخصه في عمله في يومه وليلته، ما أحسن الجواب عنها، بينما لا تجده يتورع عن الكلام في قضايا كبار، قضايا الردة والتكفير والدماء ونحو ذلك. هذا هو الجيل الذي أمامنا الآن وللأسف،
لا حول،
وهذا هو الجيل الذي يفتك بمستقبل الأمة، وهذا هو الجيل الذي امتطاه الأعداء وركبه الأعداء وجعله خنجرا يطعن في خاصرة الأمة. هذه بلية نحن أمامها الآن، لكن نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يلطف بنا، وإلا المستقبل مخيف.
لكن أكيد
يعني
أكيد
وهذا يتكرر يعني الآن يعني نحن رأينا ما يحصل في العراق في سوريا، الآن بدأت الأمور تنتقل لليمن، وأرقبوا واسمعوا كلامي الآن، لكن الآن أنا أتوقع أن المشاهد التي حصلت من حز الرؤوس وقتل المجاهدين في بلاد الشام سينتقل لليمن.
الله يسترها يا دكتور. نعم. طب معنا اتصال وبعدين نعود للكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا أحمد.
جزاكم الله خير على البرنامج، وأكلم الشيخ سعد.
وإياك الدكتور سعد يسمعك، يا ريت ارفع الصوت بداخل الاستوديو.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
الله يسلمك يا شيخ. أباك تعلق بس إن بالنسبة للفرق يعني بين العلماء اليوم وعلماء الأمس. العلماء اليوم حتى اليوم فيهم بالخير والبركة، لكن في فرق بين علماء اليوم والسابق، يعني من حيث يعني أول يعني في السابق عندما تقول له قال ابن باز قال ابن عثيمين يعني كثير منهم يسلم يعني ويتبع، أما اليوم عندما تقول قال ابن باز أو قال ابن عثيمين يعني يبحث عن شيخ آخر يسهل في الفتوى، كذلك في التساهل في الفتاوى كثير. أيضا في اليوم تضارب كثير في الفتوى، يعني حتى وصلت بين علماء يعني أجلاء يعني على وسائل التواصل، يعني كل يعني يجرح في الآخر، فأحبذ التعليق على هذا الأمر. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
تفضل يا دكتور لو تجيب أخانا أبا.
والله يا أخونا جزاه الله خير، يلفت الانتباه إلى قضية مهمة لكنها تحتاج إلى وقت طويل. فعلا يعني هذه المداخلة من أخينا، نعم. لعله يسمعها من يسمعها من المشايخ وطلبة العلم الأفاضل، الذين أذكرهم ببعض العبارات التي قالها بعض علماء السلف، وهي أن العالم الحقيقي هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذن العالم مربي، ما هي بالقضية قضية والله فتوى وتحاول أن توجد مخرجا لهذا المستفتي وشيئا يناسب هواه أو شيء يقال من خلاله ما شاء الله على فلان، سمح ييسر الأمور، متساءل هذا هو الشيخ
الذي نريده
هذا والله لن ينقذك من عذاب الله. يا أخي أنت الآن في مقام مستأمن عليه، في عنقك أمانة، نعم. يجب عليك أن تبلغها على الوجه الأكمل، أو دع الطريق، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، فالله جل وعلا سيسألك عن هذا، ومهما كان هناك من حسن نية فإنها لا تكفي، لأن العبرة بسلامة الهدف وسلامة الطريق الموصل إلى ذلك الهدف. فإذا كانت هناك اضطرابات في الفتاوى ومحاولة ترخيص، هي ما هي بالمسألة مسألة الآن يعني تجارة، والله هذا باع بعشرة أنا ممكن أبيع بتسعة، يجي واحد يبيع بثمانية، وكل واحد والله يقدر يقدم تنازلات. طيب إلى أي حد هذه التنازلات؟ تنازلات إلى حد ما رأيناه من بعض علماء السوء نسأل الله العافية، الذين أباحوا الربا، أباحوا أشياء يعني فيما يتعلق بأمور النساء أو غير ذلك، يعني ما عاد بقي من الدين شيء، أفسدوا الدين بفتاواهم نسأل الله العافية. والمشكلة أن الناس لا يعون ولا يدركون، فإذا جاء بعض هذه الحكومات الفاجرة الخبيثة واستأجرت من يمكن أن يسمى عالما، إما لأنه يحمل هذه الدال التي قد لا تكون مباركة نسأل الله العافية وبالا على صاحبها، وخلاص هذا يسمى عالم، ممكن يجعل في مفتي أو شيخ لكذا أو ما إلى ذلك، ويبدأ يصدر هذه الفتاوى، والناس هملوا الروحاء والله ما يدروا، فيكون هذا من علماء السوء، من علماء الضلال الذين يحلون للناس ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. والساحة الآن تعج بكثير من هذه البلايا التي يحملها علماء السوء. فالمشكلة أنه يعني قضية التساهل، بعضهم يلبس عليه بعبارة قالها بعض أهل العلم، أن العالم هو الذي يعني قالوا أن التشديد كل يحسنه،
يأتي لكن بالرخصة
أي لكن الرخصة
الرخصة بدليل
هذه هي يعني الدليل على نعم عبارة سفيان الثوري هذه الدليل على أن هذا هو الفقيه أو هذا هو العالم
نعم
نقول يا أخي أنت فهمت العبارة على غير مرادها الحقيقي
نعم
إذا كانت القضية كذا مثل ما قلت أنا عبارة عن سوق ها أنت كم ترخص تعطيهم رخصة بمقدار كذا أنا أجي واحد رخصة أكثر منك وممكن تجيب أي واحد من الشارع ويعطي رخص ما هي بالقضية كذا القضية أنك إذا كان هناك شخص وقع في شيء فتجتهد في محاولة إخراجه مما هو واقع فيه على سبيل المثال قضية الطلاق
نعم
تحاول أن توجد له حل لمشكلته حتى تعود له زوجته لكن حل شرعي مو معنى ذلك أنك تبيح ما حرم الله أو ما إلى ذلك وهكذا قل في مسائل البيوع غير هذا من القضايا التي لا. تعرض للمفتين هذا هو المراد سفيان الثوري بعبارته أما أن تكون والله بهذه الصفة هذا ما هو مراد سفيان الثوري لا. حاشا سفيان الثوري سيرة سفيان الثوري تأبى هذا الفهم
لا.
فالرجل كان من أهل الورع من أهل الزهد من أهل الصلاح انظر إلى سيرته رحمه الله تعالى
شيخ ممكن سؤال شيخنا أنا يعني ذكرت ما حصل للشيخ ابن جبرين رحمه الله
رحمة الله
في يعني من خلال صحيفة أرادت به السوء ولكن الذين الناس الذين يتأثرون بهذا الأمر ربما قلة لأن الصحيفة ليست ذات يعني شهرة على نطاق واسع بينما الآن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أخطر للأسف نرى يعني كثير من العلماء دخلوا هذا المعترك فمن فترة سمعنا أحد المشايخ لأنه رأى منظر مسيء من أحد الناس فتهمه بالكفر فمباشرة تصيدوا هذا الأمر ونشروه فأنا أريد منك يا شيخ يعني أنت أنصح يعني أن ليس كل العلماء يجب أن يدخلوا في هذا المجال ربما يكون خطر عليهم أكثر من أن يكون يعني مفيد لهم
قصدك دخولهم في قنوات التواصل الاجتماعي
الفيس واليوتيوب او تويتر يعني ليس بالضروره ان تدخل بهذا المجال يعني
هي طبعا مثل هذه الوسائل خطيره وايضا من الخطوره ان تترك
صحيح
فاذا استعملت استعمالا صحيحا ففائدتها لا تنكر بعض الاخوه المجتهدين لا يريد أن يكون له حساب على تويتر طبعا فضلا عن الفيسبوك يعني بعد ما يريد أكيد ما يريد الفيسبوك لماذا يقول ما أجده لائقا بأهل العلم طيب إذا كان كلمتك التي تقولها يمكن يستمع لها مثلا 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 فهنا يمكن يستمع لك أناس بالملايين
صحيح
وإذا كنت صادق النية صالح النية صادق مع الله جل وعلا تريد لهذه الكلمة من الحق أن تبلغ من تبلغ لأنك تريد الأجر تريد التصحيح تصحيح المسار فهذا الحقيقة باب خير فتح لكن أنا لا أنكر أن هناك بعض المحاذير التي فيه وهي كثيرة طبعا الحديث عنها ليس هذا مجاله لكن كون الإنسان يعني لا يحسب حساب الكلمة التي يقولها في هذه القنوات هذا خطر يعني ينبغي له أن يحسب حساب كل حرف يكتبه ليه؟ لأن هناك من يتصيد نعم هناك من يتصيد هناك من يمكن أن يرصد هذه يعني اعرف أن ما تكتبه اليوم يرصد
مسجل
نعم ويضم مع يعني حرف آخر تكتبه بعد فترة ثم بعد فترة ثم بعد فترة ثم أحيانا تضرب أقوالك بعضها ببعض لذلك الإنسان الذي يتسم بالثبات على منهج واحد هذا بإذن الله يعني يستريح ويريح
صحيح
لكن الإنسان الذي قد تغيره الأحداث إلى ذلك فقد يحصل له مثل هذه الإحراجات أنا لا أنكر أن قنوات التواصل الاجتماعي خطيرة لكن أيضا في خطورة في تركها
صحيح جزاك الله خير
والإنسان يعني يمسك العصا من الوسط كما يقال والموفق من وفقه الله
طيب شيخنا بما أنك ذكرت الجماعات اللي أشغلت نفسها ب حكم على الناس بموت الدين ومشايخ السلطان. طيب نجد كثير من الشباب بما أنهم أيضا حريصين على الدين نجدهم يتوجهون إلى هذه الجماعات مع أن الحق واضح وهم أيضا حريصين على الدين، يعني تجد في قلبه حبا للدين لكن تجد أيضا متوجه لجماعات هذه.
هذه هي في الحقيقة مشكلة العصر، ونحن نتحدث عنها كثيرا ونقول ينبغي أن تكون هناك دراسات لهؤلاء الشباب، ما الذي يجعلهم يتجهون لهذه الجماعات أو لهذه الأفكار.
صحيح.
الحقيقة لا يزال العمل ضعيفا على سواء من مستوى الدولة أو مستوى المربين، مستوى العلماء، مستوى الإخصائيين الاجتماعيين، الإخصائيين النفسيين، كلهم بحسب ماذا، يعني لا يزال هناك تقصير. فشباب الأمة هو للأسف ضحايا ووقود لهذه الأفكار المنحرفة. هذه مصيبتنا، أننا نضرب بأنفسنا. يعني تصور أنه يمكن يأتي يوم يكون الابن يقتل أباه،
هذا وجد
حصل.
يعني وجد.
ويقتل أخاه،
حصل للأسف.
وهكذا لماذا؟ لأنه خلاص يعني إذا كان رأى أن أباه كافر يتقرب.
لا حول.
في اليمن كان أحد الأبناء الذين اتجهوا مع بعض هذه الجماعات بحث عنه أبوه، يعني خافوا على ابنه، فأخذ ابنه الآخر وذهبوا يبحثون فوجدوه في مكان ما، جاء وسلم عليه وسلام عليكم السلام، يحاول أن يقنع ابنه بالرجوع إلى البيت. فقال له يا أبتي، قال نعم، قال أحسن لك ارجع، ارجع أحسن لك. ليه؟ قال لو يأمرني الآن القائد أقتلك أقتلك.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا هذا أنا ما أتكلم، هذه حادثة مثبتة وأنا أعرف.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني يعني من أصحابها. وأحدهم اتصل بوالدته أو هي اتصلت به، المهم في مكالمة، يقول لها يا أمه أسلمي تسلمي. امرأة موحدة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول لها أسلمي تسلمي، يعني العبارة التي كانت تقال لغير المسلمين للكفار. إذا كان أبنائك وصلوا إلى هذا الحد ماذا تتصور؟ فعلا عندنا مشكلة، المشكلة تحتاج إلى وضع حلول كل بحسبه. والحقيقة أني أستطيع أن أقول إن الجهود التي بذلت في هذا صفر، أنا أقولها وأعني ما أقول،
صفر،
صفر، ما في محاولة استصلاح لهؤلاء الشباب أبدا.
في كتب للشبهات،
لا كتب ولا غيرها، كل الجهود المبذولة كلها لا تربي ولا تضع حلولا لهؤلاء الشباب.
نعم.
هذه الحلول تجدها بعضها حلول أمنية، هذه تخص مثلا الحكومات، هذه ليست حلولا. نحن نقصد إصلاح هؤلاء الشباب، المحاولة الحيلولة بينهم وبين الوقوع في هذه الأفكار.
نعم.
هذا ما في إلى الآن، ما في.
كيف يتم ذلك؟
هذا يتم بجهود ترعاها أولا الدولة.
نعم.
أو جهات قوية جدا، لكن حقيقة أهم من يرعى هذا هي الدولة.
نعم.
ثم يستقطب الأناس الذين عندهم القدرة فعلا على وضع هذه الحلول، علماء،
نعم،
دعاة عندهم القدرة على معرفة هذه الإشكالات والأسباب التي دفعها. طبعا هناك أسباب، في أسباب أحيانا تكون نفسية.
نعم.
في الشاب نفسه، أحيانا أسباب اجتماعية، يعني مثلا انفصال الأب عن الأم
أحيانا.
أي أحيانا، أحيانا لا، البيت يكون مولع، الأب موجود لكن فيه إشكالات في داخل البيت، الإشكالات هذه أثرت على هذا الشاب فولدت عنده هذا الشعور الذي يعني يجعله ينفر من البيت ويتجه لهذه الجماعات أو لهذه الأفكار. هناك أحيانا إحباط في الدراسة، بعض الناس يظن أنه ليس هناك عيشة أو ليس هناك وسط اجتماعي مرموق إلا عن طريق الدراسة، وهذا غلط. يعني أنا إنسان قد لا يوفق مثلا بالدراسة، لكن يمكن يكون عنده قدرة مثلا في التجارة أو في الصناعة أو في أي عمل من الأعمال.
نعم.
هي مواهب وقدرات يعطيها الله جل وعلا من يشاء. نحن لماذا نرسخ في الأذهان أنه لا نجاح ولا فلاح لا لك في هذه الحياة إلا عن طريق الدراسة؟ يعني ينبغي أن يكون هناك حلول أخرى للشباب الذين ليس عندهم رغبة، عندهم انصراف عن الدراسة. يا أخي ما أقصره، أضع له بيئات مناسبة تتناسب مع طموحاته.
أسباب فكرية عقدية شبهات
كثيرة جدا، من جملتها أيضا التربية والوسط الديني الذي يتربى فيه، أحيانا ما يكون فيه تلك التربية الكافية. طيب لماذا نحن الآن نجد بعض الأبناء ما شاء الله يعني من نشأته، ما نقول والله لأن بعضهم أيضا يقول أو يحاول يرمي العبء على التدين، هذا انحراف آخر. يعني هذا من 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 أسباب المشكلة عندنا، أن هناك ناس ينظرون للدين ولأهله ولأهل العلم بنظرة أن هؤلاء هم الذين خلقوا لنا هذه المشاكل. طيب يلا أنتم اشتغلوا، أرونا جهودكم، أصلحوا هذا الشاب المنحرف. والله لا تستطيعون، ولا يستطيع ذلك إلا أهل الدين. لكن أهل الدين يبغى أن يعطوا أيضا فرصة، يبغى أن يكون هناك رعاية للمحاضن التربوية التي تستطيع انتشال هؤلاء الشباب من هذه الأفكار العفنة وتجعلهم شبابا صالحين في قلب الأمة.
يعني دولة وعلماء
نعم
وإعلاميين وتربويين،
جهود ينبغي أن تتضافر كلها ما بين الدولة والعلماء والدعاة والمربين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وحتى الجهات الأخرى المعنية مثل وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، كل جهة تتحمل جزء من المسؤولية. يعني ينبغي أن يكون هناك شبكة عامة للتفكير في كيفية استصلاح هؤلاء الشباب.
فضلت الشيخ، لعل من يمكن من أخطر الجهات التي تؤثر على هذه هي السجون وكيفية تعامل مثلا الحكومات مع هؤلاء،
الحلول يعني القمعية. يعني إيه
لما أنا مثلا عندما يشك في شخص أو مجموعة معينة أنهم ينتمون إلى هذه الفئة فيسارعون إلى القبض عليهم وتعذيبهم فإذا أخرجوهم من السجن هم إن لم يكونوا مع هذه الفئة سوف يذهبون إلى هذه الفئة.
طبعا شوف هذا يختلف باختلاف البلدان بلا شك. فبعض البلاد فعلا فيها يعني قمع مقصود منه توليد مثل هذه الأفكار المنحرفة، مثل ما نعم بعض الجماعات اللي موجودة هي في الحقيقة من رعاية تلك الحكومات. صحيح. هذا ما ننكره، هذا موجود، لكن لماذا نجعل شبابنا ضحايا لهذه الصنيعة الاستخباراتية من هذه الحكومات؟ ينبغي أن يكون في تفكير آخر. في بعض الحكومات الأخرى لا، هي تريد استصلاح هؤلاء الشباب، لكن طبعا وفق رؤية أمنية. هذه الرؤية الأمنية تحتاج يعني تواصل معها ومحاولة إعطائهم أيضا بعض الحلول الأخرى من قبل مشايخ، دعاة، أخصائيين. ينبغي أن يكون هناك تضافر لهذه الجهود ما دام هناك رغبة وصادقة في استصلاح هؤلاء الشباب.
دكتور، في نهاية هذه الحلقة ماذا يتمنى الدكتور سعد؟
الذي أتمناه من كل قلبي،
نعم،
وأسأل الله جل وعلا أن يتحقق،
آمين،
أن نرى أمتنا الإسلامية وقد استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها. فنحن الآن في مرحلة عويصة جدا، والذي يترقب المستقبل من خلال ما يرى من أحداث قد يتخوف، ولكن ينبغي ألا نيأس، ينبغي أن يكون عندنا أمل، ثقة بالله جل وعلا
سبحانه وتعالى.
تفاؤل،
نعم،
وندعو ونفعل الأسباب. فالأمة بحاجة إلى من يجمع كلمتها، من يوحد صفها على كلمة سواء، تتعاضد جهودها دولا وجماعات وأفرادا، وكل في مكانه الذي يخصه في هذه المنظومة، ونرى إن شاء الله تعالى ذلك المستقبل الذي يبشر بخير، وقد عاد للأمة مجدها وعزها ومكانتها، واستطاعت أن تجعل هؤلاء الأعداء الذين يمكرون بها بالليل والنهار قد وقفوا عند حد لا يستطيعون تجاوزه، وما ذلك على الله بعزيز.
طيب دكتور سعد الحساب على تويتر.
نعم صحيح.
طيب لو أنا في الختام يعني أود من الدكتور سعد هيكتب كلمة على تويتر، لو قلت هتكتب كلمة للعلماء ماذا تقول؟
أقول للعلماء أنتم في مكان بوأكم الله جل وعلا إياه وسيسألكم عنه، فاتقوا الله في هذه المكانة، فإنكم قد خطوتم خطوات ليست بالسهلة، فأدوا زكاة هذه الخطوات، أدوا هذه الأمانة الملقاة على عاتقكم، كل فيما يخصه، كل فيما يستطيعه، لا تبخلوا بكلمة الحق أن تقولوها، لا تبخلوا بأن تتدخلوا في حياة هؤلاء الشباب على وجه الخصوص. هناك أمل في أن نجد من هؤلاء العلماء جهدا أكبر من ذي قبل في أن يتدخلوا في القضايا المصيرية التي تكتنف الأمة. لا نريد منهم فقط أن تكون الفتاوى فيما يتعلق بما يسألون عنه فقط في نور على الدرب مثلا، أو في بعض البرامج الفتوى في القنوات أو نحو ذلك. لا بل نريد مبادرات منهم، إما بالكتابة في تويتر، وهذا ليس عيبا، والله ليس بعيب أن يقوم أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ويفتح له حسابا في تويتر. لماذا؟ يعني هل فيه ما يخوف؟ أنا ماذا أقول؟ الشيء لا. الذي أقوله في القناة أو في الراديو
هو واحد.
أو في واحد. واحد، هذه وسيلة من الوسائل، لكن صوتك سيسمعه وناس آخرون. أما أن يكون هناك تخوف من هؤلاء الذين يهاجمون أو يسبون، فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي وضرب،
نعم،
وضع سل الجزور على ظهره، وأدميت عقباه عليه الصلاة والسلام، وقيل عنه ساحر كاهن مجنون يعلمه بشر إلى آخر ما هنالك. يعني نحن لا نريد أن يصيبنا جزء مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
يعني إذا كنا لا نريد للعلم والدعوة وما إلى ذلك إلا الرفعة والمكانة والمدح والثناء، فهذه ليست طريقة الأنبياء وليست طريقة المصلحين. المصلحون ضحوا وقدموا، نعم، ولا بد من احتمال الأذى.
تويت للشباب.
تويت للشباب، أقول يا شباب، الشاب عقليته فيها تمرد، عنده طاقة، عنده قوة، ولكنه يريد طموحات تتناسب مع قوته.
نعم.
نقول العقل شيء والقوة شيء آخر، فالعقل لا بد أن يقود هذه القوة.
نعم.
وإذا لم يكون هناك عقل يقود هذه القوة، فإن هذه القوة ستكون وبالا على الشاب نفسه وعلى أمته.
نعم.
مثاله الدابة النشيطة، كفرس قوي نشيط ليس فيه لجام، اركب عليه وانظر ماذا سيحصل لك.
مشكلة.
سيلقيك.
صحيح.
جانب لكن اللجام هو الذي يحكم هذه الفرس.
نعم.
كذلك العقل يا أخي الشاب هو الذي يكبت ويكبح جماح هذه النزوة التي أعطاك الله جل وعلا إياها في هذا السن لتستقيمها في شيء يفيد، لكن حينما تجير هذه القدرة وهذه الطاقة في شيء لا يفيد أو في شيء يهدم، فإنها ستكون وبالا. حاول أن تتواضع، تواضع لله، اتهم الرأي، اعرف لأهل العلم قدرهم، اعرف لأهل الرأي قدرهم، اعرف لكبار السن قدرهم، اعرف أن هناك بعد نظر.
نعم.
والله سيأتي عليك يوم وتندم حينما تكبر سنك، حينما تبلغ سن 40 أو أكثر، كلما مضت السنون بالإنسان.
نعم.
كلما عرف أنه كان قد أخطأ في ماضيه بعض الأخطاء كلها.
نعم.
نتيجة النظرة القاصرة. يعني الشاب يتمتع بالقوة لكن عنده قصور نظر. لا تقل يا أخي هذا تعيير، هذا الذي أعطاك الله إياه، هذا كنا عليه في السابق، وكل واحد يقوله ويعرفه من نفسه. وحينما يمضي به العمر يعرف فعلا مصداقية مثل هذا الكلام. لكن حينما تبلغ سن الأربعين وهي سن الأشد، لاحظ أن ما بين سن الأربعين إلى سن الستين هذه الفترة تتمتع بشيئين. الشيء الأول أنها هي فترة القوة يعني أو اكتمال الأشد، ومع ذلك أيضا فيه عقل، فهي فترة العطاء الأكثر نضجا هذه الفترة. ما بعد سن الستين هي فترة الضعف. فترة الضعف هذه ليس فيها قوة لكن فيها بعد نظر أكثر. لذلك الشيخ الكبير يمكن أن يستفاد من رأيه، لكن ما تنتظر منها أن يقدم لك شيء ببدنه، لأن البدن صار ضعيفا. فالأمة لا خير فيها إن لم تعرف الأهل السن قدرهم، وتعرف الأهل العطاء قدرهم أيضا في العطاء، وتعرف للشباب قدرهم أيضا بأن هذا هؤلاء هم عماد الأمة. هؤلاء هم الذين يعدون للمستقبل.
أخيرا دكتور، رسالة للإعلام، سواء الإعلام الذي يتوجه بحمل راية الإسلام أو الإعلام الذي يتوجه ضد ذلك وللأسف.
أنا أقول لكل إعلامي أيا كان موقعه،
نعم،
هذا الذي تصنعه إما بتصوير أو بتسجيل أو ببرنامج تعده،
نعم،
أو غير ذلك من هذه الإعدادات الإعلامية، هذا كله سيكون له أثر، وهذا الأثر سيكتب في صحيفتك. فما الذي تحب أن تلقى الله جل وعلا به في هذه الصحيفة؟ الله سبحانه وتعالى سيحاسبك وستقف بين يديه، وسينشر ديوانك كله بما أودعته في هذه الحياة من خير وشر. فما الذي تحب أن تلقى الله جل وعلا به؟ هل تحب أن تلقى الله جل وعلا بأنك صنعت البرنامج التافه الفلاني الذي فسد بسببه عدد كذا من الشباب، فسد بسببه عدد كذا من الفتيات، حصل بسببه كذا وكذا من الفتن؟ هل تريد أن تلقى الله جل وعلا بهذه الصحيفة؟ وكم الذين ستتحمل سيئاتهم وأوزارهم على عاتقك من غير أن ينقص من أوزارهم شيء؟ ليحمل أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم. فهذا أجاوبه عندك أنت أيها الإعلامي. وكذلك أيضا إخواننا الذين في الإعلام الإسلامي، نقول أنتم الآن أعطاكم الله جل وعلا قدرة، وإن كان الإعلام الإسلامي لا يزال محدودا، لكن هو في حد ذاته أنتج وأثمر خيرا كثيرا، ونرجو إن شاء الله تعالى أن ينمو في المستقبل وإن كانت هناك عقبات في طريقه. لكن نقول حاولوا أن تستثمروا هذه الفترة، حاولوا أن تتضافر جهودكم مع بعض القنوات، كل منها ينبغي أن يكمل الآخر. ينبغي أن لا يكون هناك ازدواجية في العمل، لأن الازدواجية تضيع الفرص وتضيع الوقت. لو كان لهذه القناة شيء تمتاز به عن القناة الأخرى، فهذا كله يعني أن هناك دائرة أوسع من العطاء الذي تستفيده الأمة. أما التكرار هذا في الحقيقة فيه خسران للأموال، للأوقات، حتى أيضا إتعاب للمشايخ والمشاركين حينما يشاركون ويشاركوا، والمؤدى واحد. يعني كان بالإمكان أن يكتفى يعني بجهة واحدة أو ببرنامج واحد، والبرنامج الآخر يمكن أن يستثمر في لون آخر تستفيده الأمة. والكلام في هذا الطويل، نسأل
الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، علمتنا شرفتنا وأسعدتنا،
بارك الله فيك
وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
آمين يا رب.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم التوفيق.
آمين يا رب.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله
فيك. وإياك دكتور، جزاك الله خيرا يا أخ عمر، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك يا رب.
الله يكرمك. جزاك الله خير أخ محمد، جزاك الله خير. ربنا يبارك فيكم جميعا.
وإياكم إن شاء الله.
الله يكرمك. وبارك الله في جميع المشاهدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور، تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور، وجمعت بين فضائل النور على في القلب نور نور.
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور،
تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية.